بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرة، باب الحث على الوصية لمن له ما يوصي فيه. عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة؟ قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا والصدقة والنحل والعمرة. هذه 4 مسائل جمعها في هذا الكتاب. أولها الوصايا، وبدأ بالأحاديث المتعلقة بها، وسيأتي الحديث عن بقيتها، أي الأمور 4 التي في الكتاب. بدأ بالوصايا، والوصايا جمع وصية، والوصية في إطلاقها في نصوص الشرع لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. أما العام فهو الوصية بكل خير من فعل يمتثل أو نهي يجتنب. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يوصيكم الله في أولادكم. فالوصية لها معنى عام ولها معنى خاص، والمعنى الخاص هو المقصود هنا في هذه الترجمة. قال: باب الحث على الوصية لمن له ما يوصي به. المراد بالوصية أي ما يعهد به الإنسان مما يفعل بعد موته من أمور يريد أن تفعل أو أمور يريد أن تجتنب فيوصي بها. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. هذه وصية، ما يتعلق ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. هذه وصية، وصية لأن الوصية تتعلق بما بعد الموت، فيوصي بأمور منها ما يكون مستحب الوصية بها، ومنها ما يكون الوصية بها واجب. ولهذا قسم العلماء هذه الوصية إلى قسمين: مستحبة وواجبة. والمستحبة وصية الإنسان لأهله وذويه بالخير والطاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى وتجنب الآثام، ويدخل في ذلك أيضا الوصية بثلث ماله وما دون ذلك في أعمال البر والخير، فهذا كله مستحب، كل ذلك مستحب. أما إذا كان عنده ديون في ذمته أو أمانات للناس أو ودائع أو حقوق إما له أو عليه، فهنا تجب الوصية حفظا للحقوق، تجب الوصية حفظا للحقوق، وهي التي فيها هذا الحديث، حديث ابن عمر أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت 3 ليال إلا وصيته عنده مكتوبة. قال له شيء يوصي فيه، له شيء يوصي فيه أي حقوق إما له أو عليه، في ذمته ديون للناس أو في ذمة الناس ديون له، أو عنده ودائع أو أمانات أو نحو ذلك، فمن كان شأنه كذلك فإنه حق عليه ألا يبيت 3 ليالي إلا وصيته مكتوبة عنده. والمراد بالوصية هنا حفظ الحقوق حتى لا تضيع، حتى لا تضيع. فالوصية إذا كان عنده شيء، يعني هناك حقوق، فهي واجبة، وما سوى ذلك فمستحب. قد جاء في سنن سعيد بن منصور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا، أي الصحابة، كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي من تركت من أهل أن يتقوا الله، أو أوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك إذا كان هناك حقوق في ذمته للآخرين يقول: وأوصي بأن لي في ذمة فلان كذا وكذا، أو عندي ودائع لفلان، أو عندي أمانات لفلان وفلان، يكتب هذه الحقوق حتى تحفظ. ومما ذكره العلماء متأكدا في الوصية: إذا كان في بلده بدع تتعلق بالجنائز مثل النياحة وقطع الثياب تسخطا، أو أعمال منكرة أخرى تتعلق بالجنازة، فإنه يوصي ألا يفعل شيء من ذلك، ينص على ذلك في وصيته، ولا سيما إذا كان ذلك رائجا في بلده فينص على ذلك، وأنه لا يرضى ذلك. قد كتب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في وصيته قال: لا تتبعوني بمجمر، وذكر أشياء، وقال في وصيته: وإني بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني هذه أشياء قد تفعل خاصة في محيط النساء لضعفهن، فإذا علم يعني وجود مثل هذه الأشياء في بلده وشيوعها في منطقته فإنه ينص في وصيته على أنه لا يرضى هذه الأشياء وأنه يحذر منها، وألا يبنى مثلا إذا كان يبنى على القبور لا يبنى على قبر شيء وإنما يكون على السنة كذا وكذا، ينص في وصيته حتى لا يقع شيء من المنكر في جنازته بعد أن يدفن، فينص على ذلك. الحاصل أن الوصية أمور تتعلق بما بعد الموت، يوصي بها من أتاه الموت أو دنت منيته أو نحو ذلك، فإنه يوصي بهذه الأشياء، منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب. ابن عمر رضي الله عنهما لما روى هذا الحديث قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي، عندي وصيتي. هذا في سرعة استجابتهم لأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وهداياته صلوات الله وسلامه عليه، ومواظبتهم على ذلك، لأنه يقول: ما مرت علي ليلة، ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي عندي. إذا كان كذلك ومرت ليالي طوال كثيرة، ربما قد تكون ما مرت علي ليلة هذه تشمل سنوات، نعم ربما تشمل سنوات، خلال السنوات تتغير أشياء، يعني مثلا في ذمة ديون سددت أو ودائع أعيدت أو نحو ذلك، ولهذا الوصية تكتب. استفاد من ذلك أن الوصية تكتب وتجدد بين وقت آخر، يرجع إليها ويشطب أشياء ويضيف أشياء، وهي ثابتة، ثابتة الوصية باقية، مثل طريقة ابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي في بعض الروايات عند رأسي، فيكتب الوصية لي كذا ولفلان كذا وأحذر من كذا، ثم إذا تعدلت أشياء يرجع إلى الوصية ويعدل، يحذف أو يضيف أو يبدل أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصية بالثلث لا تجاوز. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:
الوصية
بالثلث لا تجاوز.
نعم.
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أتصدق بشطره؟ قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا، الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة قال: وقال رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة.
قال: باب الوصية بالثلث لا تجاوز. هذه من جملة الوصايا المستحبة، الوصية بالثلث لا تجاوز، أي لا يتعدى الثلث، تكون هي الحد الأعلى، الحد الأقصى لا يتجاوز ذلك، لكن ينقص عنه لا بأس، يعني الثلث فما دون. وإذا غض عن الثلث مثل ما سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذا غض عن الثلث يعني نزل عن الثلث شيئا قليلا فهو أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، والثلث كثير. فبعض السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه ينزل عن الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على الثلث قال والثلث كثير، والثلث كثير. والمراد بهذه الوصية، الوصية بالثلث، من كان عنده مال فله أن يوصي بثلث ماله، فما دون يكون في أعمال البر، يكون في أعمال البر، وله أيضا أن ينص على الأعمال التي يريد أن تفعل بعد مماته، من بناء مسجد أو مثلا حفر آبار أو صدقات تعطى لأرامل ومساكين أو طباعة كتب ينفع الله بها أو غير ذلك مما يراه من أعمال البر، ينص فيها، ينص عليها في هذه الوصية. وهذه كما قدمت وصية مستحبة، استحب لمن كان عنده مال أن يوصي. وفائدة هذه الوصية، فائدة هذه الوصية أن أعمال البر وأجورها تستمر له بعد موته، تستمر له بعد موته. فإذا أوصى بالثلث أو ما دون الثلث من ماله فإنه بعد موته تنفذ وصيته، وينفذ الأشياء التي نص عليها مما هو متيسر مما أوصى به، فيستمر له الأجر بعد موته، ولا ينقطع عنه الثواب بعد موته، ولا يزال في قبره وهو ميت تأتيه أجور وثواب عظيم من آثار هذه الوصية التي أوصى بها. قال الوصية بالثلث لا تجاوز، يعني لا يتعدها الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، فلا تجاوز أي لا يتعدى الثلث، لا يجوز أن يوصي بنصف ماله أو ثلثي ماله، وإنما يوصي بالثلث فما دون. قال عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، وجع أي مرض شديد، أشفيت منه على الموت أي قاربت ودنوت من الموت، أي من شدة المرض الذي أصابه رضي الله عنه في حجة الوداع. قوله عادني رسول الله، هذا فيها عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتعاهده لهم وتفقده لأحوالهم وعيادته لمريضهم صلوات الله وسلامه عليه. فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، بلغني ما ترى من الوجع. وهذا ليس من الشكاية المذمومة، الشكاية المذمومة هي التي تأتي على وجه التسخط والجزع، لكن مثل هذا ذكره من باب الاستشارة، استشير النبي عليه الصلاة والسلام في أمره وماذا عليه أن يفعل. قال بلغني ما ترى من الوجع، أي شدته، وأني أشفيت منه على الموت. قال وأنا ذو مال، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنه لي واحدة، لا يرثني إلا ابنة واحدة واسمها عائشة. يقصد من ذوي الفروض، أما العصبة فله أقارب يرثونه بالتعصيب، لكن يقصد من ذوي الفروض لا يرثه إلا ابنة واحدة، لا يرثه إلا ابنة واحدة. فيسأل عن هذا المال الذي عنده، قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ هنا ننتبه إلى مسألة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير، ليس له من يرثه إلا بنت واحدة. يعني ماذا يقال في من عنده ذرية كثر، 10، 15 ابنا، إذا كان ما عنده إلا بنت واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه والثلث كثير. فقال: وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بشطره، أي نصف المال؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير، الثلث، والثلث كثير. وقوله والثلث كثير أخذ من بعض السلف ومن ابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي أن الأولى أن يغض عن الثلث، ينزل عن الثلث قليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والثلث كثير. قال: إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، لأنه لو تصدق بثلثي المال بقي لهم قليل، ربما لا يكفيهم، ولو تصدق بنصف المال أيضا ربما لا يبقى لهم ما يكفيهم. والثلث، قال: والثلث كثير، يعني الأولى أن ينزل حتى يترك لورثته شيئا يكفيهم، حتى يكونوا أغنياء، أي يستغنون عن الحاجة إلى الناس بما تركه لهم والدهم من ميراث يسد حاجتهم. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، أي فقراء يحتاجون إلى الناس. من فوائد هذا الحديث أو هذه الجملة في الحديث: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، من فوائد هذا الحديث أو هذه الجملة من الحديث الحث على العمل والتجارة وتحصيل الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولهذا مما يحتسب فيه المرء عندما يسعى في جلب الرزق والتجارة أن يفعل هذا الأمر، وهو أن يذر ورثته أغنياء لا يحتاجون الناس، لا يمدون أيديهم إلى الناس، عندهم المسكن وعندهم مال يسدون به حاجتهم من طعام وشراب ولباس. فيتضمن هذا الحديث الحث على التجارة والعمل. وعبد الله بن المبارك رحمه الله له رسالة نافعة مطبوعة اسمها الحث على التجارة والعمل، وأورد فيها النصوص والآثار والنقول العظيمة في هذا الباب. فالحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، من فوائده الحث على العمل والتجارة وتحصيل الرزق واكتساب المال الحلال، الذي من فوائده أنه إذا مات يكون أولاده وأهله بخير ونعمة وكفاية، ولا يحتاجون إلى الناس وسؤالهم. ومن فوائد هذه الجملة في الحديث تحذير من الظلم في الوصية التي فيها إجحاف على الورثة وإضرار بهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوصي بالثلثين وبالنصف قال والثلث كثير، حفظا لحاجة الورثة وسلامتهم من الاحتياج إلى الناس وسؤالهم. قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، هذا حث على النفقة والبذل، وأن ذلك يشمل حتى نفقة الإنسان على أهله، بل ثوابها أعظم وأجرها أكبر. فكل ما ينفقه الإنسان ويبذله إذا احتسب بهذا القيد، بهذا القيد تبتغي بها وجه الله، لأن الصدقة قد يبتغى بها وجه الله وقد يبتغى بها أشياء أخرى، ولا تكون متقبلة عند الله عز وجل إلا إذا ابتغي بها وجهه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فبهذا القيد أن يبتغي بها وجه الله يطلب بها ثوابه وما عنده سبحانه وتعالى، فإنه يؤجر عليها، يؤجر عليها بما في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، في امرأتك أي في فمها، لقمة واحدة يأخذها الإنسان يلاطف بها زوجه يضعها في فيها يؤجر على ذلك، ويدخل هذا العمل في ثواب في ثوابه وميزان حسناته عند الله سبحانه وتعالى. قال حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال قلت يا رسول الله وخلف بعد أصحابي، يعني أبقى في مكة وكانوا يحرصون أشد الحرص على عدم البقاء في مكة وهي البلد الذي هاجروا منه هجرة لله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه، فكانوا يحرصون أشد الحرص على عدم البقاء فيه ويخشون من الموت في مكة البلد الذي هاجروا منه، فتنتقض هجرتهم، يخشون من ذلك، ولهذا كانوا بعد الحج لا يطيلون المكث في مكة، يقضون نسكهم ثم يغادرون. قال رضي الله عنه أخلف بعد أصحابي، يعني بمكة البلد الذي هاجرت منه، كان خائفا أن يموت في مكة، كان خائفا أن يموت في مكة، لأن موته في مكة يخشى أن تنتقض به الهجرة التي كانت منها، هاجر من مكة إلى المدينة، فكان يخشى من ذلك. قال أخلف بعد أصحابي، أي فتنتقض بذلك هجرتي. فقال عليه الصلاة والسلام إنك أن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا في شاهد للحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، وأيضا الدعاء المأثور وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. قال إنك أن تخلف، أي تطول حياتك وتعمر وتبقى عمرا طويلا، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وهذا فيه فضل من طال عمره وحسن عمله، في فضل من طال عمره وحسن عمله، لأن الأيام زيادتها في عمره زيادة في ماذا؟ في الأجور والثواب والرفعة عند الله. إلا ازددت به درجة ورفعة، إلا ازددت به درجة ورفعة. ومن فضل الله عز وجل على أهل العمل الصالح أن أنه إذا دخل في آخر عمره في مرض طالت مدته أو غيبوبة طالت مدتها فإنه يكتب له في هذه المدة، حتى إن بعضهم ليبقى على فراش مرضه 20 سنة ثم يموت بعد ذلك، ومن يعوده ربما يرحمه على للحالة التي هو عليها. وما علم هذا الذي يرحمه أنه وهو مسجع على فراش المرض يكتب له أجور لا تكتب لهذا الذي يعطف عليه ويرحمه، تكتب له أجور، يكتب له قيام ليل، يكتب له قراءة قرآن، يكتب له صيام النوافل، يكتب له أجور، وهذا الذي يرحمه لا يكتب له شيء من ذلك لأنه ليس من أهل هذه الأعمال. وهذا الذي هو مسجع على فراشه تكتب له هذه الأجور، صيام وقراءة قرآن وصلاة النوافل والصدقات وغير ذلك من الأعمال. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ولهذا من العجائب أن بعض الناس أحيانا يزور بعض المرضى فيرحمه، وكان حقيقا به أن يرحم نفسه، لأن هذا الذي يرحمه خير منه في العمل وفي الثواب الذي يكتب له عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولعلك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد رضي الله عنه: ولعلك تخلف، أي يطول عمرك وتبقى، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذه آية من آيات النبوة، يعود رجلا أشفى على الموت من شدة المرض ودنا من الموت من شدة المرض، ويقول له: لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل، يعني عاش بعد هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، عاش بعدها ما يقرب أو يزيد على 40 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وحصل فيها خير عظيم، شارك في فتوحات وولي أيضا ولايات، وحصل على يديه أعمال عظيمة جدا في هذه المدة، فنفع الله به أقواما وأضر به آخرين ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، أي لا تجعل شيئا ينقض لهم هذه الهجرة، أو أمضيها لهم، أتمها لهم، ولا تردهم على أعقابهم، ولا تردهم على أعقابهم. وهذه من الدعوات المهمة التي يحتاج المرء أن يدعو بها لنفسه وذويه، أن من أخطر ما يكون على من هو مستقيم على طاعة الله أن يرد على الأعقاب، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، أن يرد على الأعقاب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، سعد بن خولة يقول عليه الصلاة والسلام: لكن البائس، يعني المسكين سعد بن خولة، قال: رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رقى وعطف لحاله، لأنه توفي بمكة، وهذا أمر كانوا يخشون منه، وسعد كان خائفا أشد الخوف من ذلك، أن يكون هذا المرض سببا لموته في مكة فتنتقض الهجرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي، أي من أجل أنه توفي بمكة. نعم.
قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير.
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، أي نزلوا عن الثلث، لو أنهم نزلوا عن الثلث إلى الربع، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، والثلث كثير. فهذا فيه إشارة إلى أن إذا نزل عن الثلث فهو أولى. ولهذا ابن عباس يقول رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أولى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وهذا المعنى جاء عن ابن عباس، وجاء عن أبي بكر، وعن علي، وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، يرون أن الأفضل أن ينزل عن الثلث، أن ينزل عن الثلث قليلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والثلث كثير. والغاية من النزول عن الثلث أو كونه في الثلث فما نزل هو بقاء الورثة ماذا؟ أغنياء. قالوا: أنتذر، وإنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يحتاجون إليهم ويمدون أيديهم إليهم. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.